ضيف الساعة.
ضيفنا سيد أحمد دريس، رئيس معهد تونس للسياسة. أهلا وسهلا بك سيد أحمد.
مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
معهد تونس للسياسة خرجت ورقة، العنوان هو المواد الاستهلاكية في تونس، مؤشرات العجز ودلائل التخبط السياسي. باش نرجعوا لعدة نقاط جات في الورقة هذه، كذلك باش نترقوا لموضوع المراسيم اللي صدرت في الرائد الرسمي فيما يخص الصلح الجزائي وشركات الأهلية والمضاربة غير المشروعة. نحب نبدأ حوارنا بمقتطف من الورقة اللي قدامي، ونحب من خلال هالمقتطف هذايا نمشيو في دراسة الشكل متاع الخطاب السياسي اليوم في تونس، خاصة من طرف رئيس الجمهورية. تقولوا في الوقت الذي ينفرد فيه رئيس الدولة بالتسيير اليومي للشأن العام دون أي رؤية واضحة أو برنامج يفك به غموض تصوراته للسياسة والاقتصاد، تتزايد مؤشرات الانفجار الاجتماعي الذي يتغذى من العجز المالي وارتفاع تكلفة العيش، ولا يبدو أننا مقبلون على تغييرات في الأفق سواء فيما يهم الاقتصاد أو السياسة. في الأيام الأخيرة قاعدين نشوفوا في رئيس الجمهورية يخرج في أوقات غريبة شوية في عقاب الليل، خاصة شفناه ما بعد ساعة بعد عيد الاستقلال، لأن عيد الاستقلال كان نهار لحد، هو خرج ماذي ساعة نهار الاثنين، معناها في أوقات غريبة في زيارات لوزارة الداخلية، كنت حتى ذكرت هذا في الورقة وقت اللي أعلن الحرب على المضاربة. شنو النجم نقراه من هالرسائل اللي قاعدة تبعث من رئيس الجمهورية؟
لا هو صعيب ياسر الواحد يعرف يقرا لا المفردات اللي يستعملها رئيس الجمهوريه ولا طريقته في التواصل ولا كيفيه ظهوره، يعني عنده ربما هو اسباب دفينه لا يعلمها الا هو، يعني كل متتبع يبقى يعني مذهول امام طريقه التواصل. فلو كان يتوجه للناس العاديين، الناس العاديين اللي تسمع وتتبع خاصه اخبار الثمانيه، يعني تشوف ساعات التونسي مغروم بأخبار الثمانية يتبعها ويعرف اللي الوقت هذاك هو الوقت المهم اللي تصير فيه إعلانات ولا خطابات مهمة، والرئيس بقوا أنه تدخل في أوقات كما هذيك، ولكن ما يلجأش له الأوقات العادية هذه. فلشكون يتوجه بالضبط؟ يتوجه للسهارة، شكونهم يتوجه للشباب اللي ربما يعتقد اللي هو يسهر لك الوقت هذاك يمكن. فطريقة التواصل الحقيقة ما ثم حتى مقرؤية لها بطريقة عادية، هذه أشهر الآن وهي دائما الحكاية هذه، واعتقد أنه في مناسبات عديدة قبل قلنا نحن غير قادرين أن نفهم طريقة التواصل لرئيس الجمهورية، لا في اللغة اللي يستعملها ولا في الصورة اللي يستعملها ولا في الأوقات اللي يظهر فيها. فالحقيقة أنه ثم صعوبة كبيرة جدا أن تكون ثم قراءة سهلة لكل هذا، ولكن في كل الأحوال الرئيس يعرف بيقلي خطابه بشوصل التوانسة هكا ولا هكا، خرج بدي ساعة متاع الليل ولا خرج في ثمانية، يعرف اللي وسائل التواصل كلها بش تنقل كلمته، وبالتالي بش يقع عليها تركيز ربما غير التركيز اللي كان من المفروض يقع وقت يخرج في أوقات عادية، وكأنه يخلي روحه الوقت حتى الناس يأما تتفاجأ للي بش يتفاجأ، وإلا للي بش يحضر روحه للإجابة يطلب منه أكثر وقت لأنه هو ما نجم يظهر على في البلاتوات إلا في وقت آخر،
وإلا اللي يتفجع زاد تسمع رئيس جمهورية بش يخطب نص الليل، معناتها ثم حاجة خطيرة ولا ثم إمكانية متاع إعلان مهم إلى آخره.
المشكل أنه وقت تتكرر هالأساليب هذية في التواصل تعودت بها تقريبا الناس الكل، الآن وقت يظهر رئيس الدولة في ماضي ساعة ولا في الصباح ولا في أي وقت الناس تقريبا تعرف هو شنو اللي بش يقول، معناها وحتى كان ثم تهيؤ لإعلانات كبيرة يعرف اللي المتلقي منه يعرف اللي زمن الرئيس غير زمن بقيه التوانسه، فاللي يستنى انه مثلا في تال دات في 20 مارس مثلا ان تكون ثم قرارات كبيره ياسر، يتفاجئ في الاخر اللي ماهيش قرارات كبيره ياسر، اللي هي حاجات معلنه منذ مده وطبيعي جدا ان باش تخرج المراسيم اللي هو اعلن عليها عنده مده، فبالتالي ماهيش قرارات كبيره ياسر. دونك ديما ثم ديكلاج ما بين زمن الرئيس وزمن بقيه الناس، واعتقد ان الناس الان تعودوا على هذا وما عادش يتفاجئوا.
هذا اذا افترضنا، وكما كنت تحكي سيد احمد، لان مش من السهل تفسير هذا وفهمه، هذا إذا ما افترضنا كونه فما نية وفما استراتيجية في الموضوع كونه نخرجوا في الأوقات هذه، لأنه حتى التوى كما كنت تحكي أنت حد ما هو فاهم هل أنه مقصود وإلا اعتباطي.
اعتباطي ما نتصورش، لانه ثم 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 معناها اراده معينه في التعامل بهالطريقه هذه. صحيح اللي معناها كيف نحكيه على عمومنا، يعني نحكيه على شعبويه الرئيس، الشعبويه ما تمشيش هي والعقلانيه، معناها عندها عقلانيه خاصه بها يفهمها فقط صاحبها، فبالنسبه لصاحبها ثم عقلانيه وراء ذلك، بالنسبه للمتلقي يصعب عليه انه يشوف فيها العقلانيه هذه. فشيئا فشيئا بدنا نتعود أنه في غياب هذه العقلانية ننتظر ما يصدر من قرارات، ونحاول فيما بعد أن يأما نعقب يأما نحلل يأما نعطي يعني ديكم وثائق على القرارات هذيك. ولكن بالنسبة للرئيس سير في ثنيته ولا هم شيء، معناه نجم أنت اليوم توبعك أن تحثوا على المراسيم، نجم نقول لك اللي هل كل هالمراسيم هذه وكل ما يصدر أو عنوانه الوحيد اللي ممكن من الناحية القانونية هو اللا شرعية، لكن بالنسبة للرئيس مهموش وغير معني بأنها تكون غير شرعية. المهم أنه في هاللحظة هذه ثم مشروعية معينة يعتبر أنها هي موجودة باش تعطي كل الشرعية بين مزدوجتين للنصوص اللي خرجها، في حين أنها هي لا شرعية. شو معناها لا شرعية؟ معناها هل يعقل أنه في ظروف استثنائية وبدون ما نقول راه هو خرج على الدستور وبعد على الدستور. خلينا في الفصل 80 في الدستور اللي هو التصدي للخطر الداهم، كل ما يخرج على التصدي للخطر الداهم ما عادش يعتبر عمل يدخل في الإجراءات الاستثنائية، خاصة أنه الرئيس في أول ظهور ليه حدد معنى الخطر الداهم، حده في مؤسسة بعينها قال أول مؤسسة هي هذه هي اللي تعتبر الخطر الداهم،
مؤسسة البرلمان،
مؤسسة البرلمان وكل الفوضى اللي كانت فيها. إذن المؤسسة لا ما ينتج عنها، يعني ما نجموش نقولوا اللي كل القوانين في تونس هي قوانين تعتبر من قبيل الخطر الداهم وبالتالي يحق له أن يعيد النظر في كل القوانين بمرسوم ومرسوم محصن ضد الدعوة القضائية بمقتضى
غير قابل للطعن
ومرسوم اللي هو يصدر في المادة القانونية في المادة التشريعية بدون ما يعرض على الهيئة الوقتية اللي مراقبة مشاريع القوانين التي ألغاها الأمر 117، والهيئة كانت يعني منتصبة بمقتضى قانون وألغاها بمقتضى الأمر. فكل هاللخبطة هذه عنوانها الوحيد هو اللا شرعية، ولكن يعني بالنسبة لنا احنا الآن يمكن نغطي كل هذا بأننا في ظروف استثنائية وبدأ يعني نعلق نعتبرها شماعة نعلق عليها كل ما يحدث من تجاوزات، لأن هاته تجاوزات ما فيهاش شك أن هي تجاوزات. ولكن بالنسبة للرئيس هي غير ذلك، ما تماش حكاية هذه التجاوزات، وبالنسبة لكل مسانديه منطقي جدا.
أما سيد أحمد المسألة اللي أثرتها مهمة جدا، المشروعية هذية مش نورمال ما تتغذى من أنه من إنجازات معينة، من يعني كي نبداو نتحدثوا على أنظمة من النوع هذايا أو يولي الشعب ينجم يتغاضى على هالتجاوزات هذايا طالما قوته متوفر، طالما فما إنجازات على مستوى البنية التحتية وحتى إنجازات رياضية ومن نوع هذايا.
أنت شفت اللي نتائج الاستشارة مثلا الوطنية التي اعتبرها الرئيس ناجحة، ليه؟ قلت لك أنه هو في واد والبقية في واد، الرئيس يعتبرها ناجحة وكل بقية العالم يعتبرونها فاشلة، كل حد من ينظر له النص مليون هو يعتبرهم نجاح والنص مليون يعتبره فشل، لأنه ما نجمش يثير اهتمام أعداد كبيرة من المواطنين التونسيين. ثم عدم اهتمام، عدم اكتراث، أنه المواطن اليوم مشكلته في قوته، مشكلته في المواد الأساسية الغائبة، مشكلته في الدول اللي ما سماش، مشكلته في الصحة اللي غير متوفرة، مشكلته في الشهرية تتصب ولا ما تصبش، مشكلته في الشغل يلقاه ولا ما يلقاهش، لا في مسائل أخرى. هذه واضحة،
ما تنجمش تكون المسائل الأخرى طريق لحل هالمشاكل هذه سيد أحمد؟
هي ممكن، ولكن حسب الأولويات. مثلا عند في تصور الرئيس عندما يستشار التونسي هل أنت مع فكرة إصلاح القضاء وإلا لا، والتونسي يقول أي أنا نعم مع إصلاح القضاء، ثم يترك الأمر لرئيس الدولة لكي يصلحه بطريقته مثلا، فيتضح بأنه وضع يده على جهاز القضاء. الآن بالنسبة للعملية الكل هذه، هل سهلت التقاضي أمام التونسي؟ هل سهلت بأن القضية ما تأخذش أكثر وقت؟ أبدا. هذا كله ما تغيرش. شو يتغير؟ تغير فقط أنه الهيكل اللي هو يشرف على المسيرة المهنية للقاضي تم تعويضه، ولكن السير العادي للمرفق القضائي كما يريد الرئيس تسميته هل تغير ولا لا؟ هل كان لذلك انعكاس على سير المرفق القضائي؟ قطعا لا.
ما يطلبش وقت للموضوع؟
يطلب وقت إيه، ولكن اللي خلانا نصبره 10 سنين، يعني تقول أنت نجم نصبره 10 سنين
خريب ولا نصبره؟ ما نعرفش في أي إصلاح، في أي عملية إصلاح يعني يعني يزم نخليه شوية وقت باش الأمور
شريطة تتغير. أن يكون إصلاحا، خطر إذن نتفقه زادة في معنى الإصلاح. الإصلاح مش أنك تهدم، خطر اللي عايشينه أحنا توا هو تهديم ممنهج لكل ما تم إرسائه، لا فقط في 10 سنين اللي فاتوا، وإنما من منذ الاستقلال. يعني الرئيس مثلا في خطابه هذا الأخير متاع 20 مارس اللي هو في منتصف الليل، أعتقد بأن كانت عنده رغبة وحيدة، هو تهديم كل ما بني في إطار الدولة الوطنية ودولة الاستقلال. حتى هو في خطابه كان مش يقول دولة الاستقلال وتراجع وقال الدولة الوطنية. يعني كل ما عملوه السابقين بالنسبة ليه لابد وأن يمحى، حمل مسؤولية الفشل لكل سابقيه، وكأن فقط اللحظة الإنشائية الجديدة هي لحظة 25 جويل أو لحظة انتخابه هو في 2019. أما ما سبق ذلك كله هدمه. يعني في خطابه اللي دام 34 دقيقة هدم فيه كل شيء. يعني الاستقلال لم يكن استقلالا حقيقيا، رجال الدولة كانوا معناها عاملين على عدم توفير الاستقلال الحقيقي، حكموا في الدولة بحكم بالسيطرة والاستبداد بالحكم الواحد، ألغاوا التعددية، جاء الانقلاب، عشنا الدكتاتورية، وجاءت 17 ديسمبر كما وصفها اللي هي غيرت المسألة، يعني استحوذوا عليها الأخرين، وهو بالتالي المنقذ الذي أنقذ الجميع في 25 جويلة، وبالتالي مستقبلنا سوف يكون أفضل نتيجة ل 25 جويلة. أما اللي سبق كله تهديم. دونك وقتاش نعتبروا اللي ثم إصلاح؟ وقت اللي يتجاوز الرئيس فكرة الهدم، يعني أن احنا نحيو كل شيء ونبدأ من الصفر، ويحاول أنه هو يبني على الموجود.
يا من تي تعرف سيد أحمد أنه هذوما أفكار عندهم شعبية كبيرة، أفكار التهديم هذا، وأفكار اللي كان حتى في نفس الخطاب عمل تشبيه ظهر لي غريب شوية بين النور والظلام، كيفاش توجه النور للبلاد، وقبل كنا في عهد متاع ظلمات إلى آخره.
طبعا جاء النور. يعني هذا المشكل الحقيقة اللي احنا باش نعيشوه قاعدين نعيشه فيه، هو مشكل شعبوي، أنه معناه تقنع الناس بأنه فقط المنقذ هو اللي يجي في اللحظة الأخيرة ويهدم اللي سابقه الكل، ويتكلم باسم الشعب اللي يعطيه الثقة، ويعتبر اللي هذه هي باش نبدأ نبنيه، مش اللي سبق. فبالتالي ننظر نرجع مرة أخرى، وين رغبة الإصلاح في النصوص مثلا اللي صدرت من 25 جويلة الى اليوم؟ وين الاصلاح في النصوص اللي صدرت من 25 الى اليوم؟ هات ناخذوا الثلاثه مراسيم اللي جاوا الاخرانيين، وشوف انت كيفيه تنزيلها في الواقع. مثلا بالنسبه للشركات الاهليه، يعني عمري في حياتي ما شفت نص انشا كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الـ الشركات الأهلية. يعني فقط ما اللي بتخرج به من مرسوم الشركات الأهلية أنه التصرف في الأراضي الاشتراكية سوف يكون عن طريق هذه الشركات، فبالتالي هي وسيلة جديدة ربما للتصرف في الـ الأراضي الاشتراكية. سوف ينقل الأشكال من إدارة الدولة مباشرة ولا من إدارة اللجان التي كانت مرتبطة بالدولة إلى الأهالي الذين سوف يتصرفون فيها، وبالتالي قد تخلق
بما يحمل ذلك
من نزاعات ومن مخاطر. من مخاطر تشتيت للمجهود
وتأجيج للعروشية.
هذا شنو اللي باش يقع؟ ما عدا ذلك الفصل بقي كله إنشاء، على أساس أن هي باش تتدخل في الاقتصاد الاجتماعي، وأنها باش يكون عندها دور تنموي وإنشاء. معناها ما هوش معناها مصدر لالتزام قانوني واضح بالنسبة لمرسوم الشركات الأهلية. كي تشوف المراسيم الأخرى مثلا المرسوم متعلق بالصلح، تعرف اللي مرسوم متعلق بالصلح ده خطير جدا، يعني فيه فصل لو كان تشوف الفصل ثلاثة، أعتقد أن الفصل ثلاثة هذا معناه يمس بمبدأ أساسي في المبدأ قانوني أساسي اللي هو مبدأ الأمان القانوني، أنه وقت اللي تكون ثم أولا وقت اللي تكون ثم أحكام باتة، أحكام باتة صدت عن القضاء وأنك أنت تعيد تفتحها من جديد، لأنه في الفصل ثلاثة يقول يعني شكون هم معنيين بالصلح الجزائي، يا إما اللي صدرت فيهم أحكام جزائية يا إما اللي هم تحت طائلة التتبع يا إما الناس اللي كان من المفروض أنهم هم نتبعوهم ولكن ما صارش ذلك. لو ثم مساس كبير بمبدأ الأمان القانوني فين يتمثل، هذا يتمثل في كون الحكم إذا كان باتا ما نجموش نتراجع فيه، إذا كان ثم التشريع السابق لم يكن يجرم الفعل ما تجمش تطبق عليه أنت بأثر رجعي، تقول هذا يرى هو كان ممنوع في السابق، هذا ممنوع لأنه هو مبدأ أساسي من مبادئ القانونية عدم المساس بالوضعيات السابقة
وعدم رجعية
القوانين. وثلاثة وين الخطورة، أنه بالنسبة للناس اللي قالوا أنهم ما تبعوهمش، معناها هما لابد أن شكون مش يحقق في ذلك النص، كل النص لو كان تقراه ما تلقاش فيه لجنة تحقيق قضائية اللي انت تنجم تقول هذوما راهم باش نثبت عليهم فعل
نص فعل. لو تسمح سيد احمد وباش نرجعوا باكثر تفاصيل لها ثلاثة مراسيم ابعضهم، لكن فيما يخص النص يقول لك اللجنة الوطنية للصلح الجزائي تعرض الصلح على الطالب، معناها اللي يطلب الصلح، وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي. في صورة حصول اتفاق يقع إبرام الصلح في حدود المبلغ المالي الذي تم الاستيلاء عليه أو قيمة المنفعة المتحصل عليه.
لازم تمشي تقرأ فصل 17، تقرأ فصل 17 باش تقول أنه اللجنة هذه هي طبيعا أنا بطبيعة الحال أنها هي تتلقى المطالب الصلح، ولكن كذلك زادها هي تنجم كيفاش نجم لوتوسيزين تنجم تلقائيا
تتعهد
التعهد مش فقط لما تكون ثم الطلب يكون تلقائي. وقتاش يكون تعهد تلقائي؟ وقت اللي تعتقد بانه ثم اشخاص لا صدرت فيهم احكام ولا هم تحت التتبع ولكن تفترض بانهم قاموا باعمال قبل 2011 اللي هي تتطلب التتبع، فهي اللي باش تحدد، هي اللي باش تحدد هل هما قاموا بافعال اجراميه ولا لا، وهذا خطير لانه مش تحت طائله التتبع.
باش نواصلوا الحوار معك سيد احمد دريس رئيس معهد تونس للسياسه بعد ما نسمع عناوين الاخبار نتاع الموجز اللي باش نسموه بعد ساعه مع صفيه المحرر. اهلا وسهلا بك صفيه.
مرحبا بك وليد، مرحبا بكل الساده المستمعين. كما قلت في ماضي ساعه ونص نرجعوا بالتفاصيل على تصريح للوزير الاسبق للطاقه والمناجم خالد قدور اللي يحكي على مشروع جذب مياه من صخيره من ولايه صفاقس الى ولايه قفصه بقيمه تقريبا تعادل 1000 مليون دينار. هذا كان خلال ندوه نظمها معهد حوكمه الموارد الطبيعيه حول ولاية قفصة. نرجع كذلك على عملية تزويد السوق المحلية في ولاية القصرين بمادة الزيت المدعم، وفي العالم نحكي على تعهد بزيادة الانفاق العسكري من قبل الاتحاد الأوروبي اللي وافق على تشكيل قوة قوامها 5000 مقاتل.
جزيل الشكر لك صفية المحرر. أكثر تفاصيل في موجز ماذي ساعة ونص على إكسبرس أف أم. نواصل حوارنا مع سيد أحمد دريس بعد هالفصل.
في الساعة
رئيس معهد تونس للسياسة سيد أحمد دريس، أهلا وسهلا بك، رحب بك مرة أخرى ضيف الساعة، ونوصلوا معك الحوار حتى المذي ساعة. في الورقة اللي بدينا منها حوارنا تحكيوا على غياب الرؤية لدى رئيس الجمهورية في إيجاد حلول للمشاكل اللي عايشينها اليوم المواطنين. هل المراسيم اللي خرجت في إطار سواء الصلح الجزائي أو الشركات الأهلية أو مقاومة المضاربة غير المشروعة ما تنجمش تكون مشروع، ما تنجمش تكون رؤية استراتيجية تنجم تكون حل لمشاكل عايشينها اليوم؟
تنجم تكون حل لو كانت الفرضية المنطلق لهالرؤية هذه موجودة وصحيحة. أنت كنت تشوف دائما في خطابات الرئيس وفي إعلاناته وحتى في النصوص اللي يقول دائما اللي تونس دولة غنية واللي
منهوبة
لأنها ما اعطيناهاش الإمكانية أنها تتقدم. أي دوك الفرضية أنها تونس دولة غنية. لو كان ننظر للأرقام ونحاول نجاوبه هل أن تونس فعلا هي دولة غنية، فكل المؤشرات تقول أن تونس ما عندهاش لا موارد طبيعية تخليها تتصنف من بين الدول.
هذا يشكوا فيه برشا ناس،
شكوا
في إطار ديما نحكيه على الشعبوية. تعرف اللي الشعبوية عندها نوع من كونه لين توما ثروتكم قاعدين يسرقوا لكم فيها.
نعتبر بأن هي الثروات هذه وقتاش نهبت؟ نهبت وقت الاستعمار، قبل الاستعمار في مرحلة بناء الدولة ومرحلة بداية الاستقلال، وقتاش نهبت؟ إذن الأكيد أنه دولة الاستقلال وفي السنوات الأولى للاستقلال ما كانش تم الموارد الكافية اللي تخلي الدولة تخرج مباشرة من التخلف اللي كانت فيه وقت الاستعمار. نجم نحمله مثلا المسؤولية للاستعمار اللي هو نهب الثروات البلاد وما خلانا حتى شيء مثلا. دوك الفرضية الآن أن احنا باش نسترجع الأموال المنهوبة، ما يزمناش نتحدث على مرحلة ما قبل 2011 إلى حدود الاستقلال في 59، ولكن لابد أن نطالب المستعمر بإعادة ما نهبه. أنا كي نشوف خطابات الرئيس عمره ما يتوجه مباشرة لدولة الاستعمار مثلا كما قام بذلك الجار الجزائري، ما توجهش لدولة الاستعمار وقال لها لابد أنك تعترف بالنهب وترجع اللي
بل بالعكس اللي الأوقات حتى حتى على حماية،
من أخذوش على ذلك. فربما توصيفه قانونيا، توصيفه القانوني للمعاهدة هي معاهدة حماية، فبالتالي يعتبر حماية، مش لازم أخذوه على هذا. ولكن تشوف الفرضية إذن بأن تونس دولة غنية وكل ما لابد يترتب على ذلك هو إعادة ما تم نهبه حتى تصير من جديد دولة لبس عليها. فرضا لو كانت هي فعلا دولة منهوبة ورجعنا لنهبناها الكل، هل أنه اللي نهبناه الكل لو كان نقيموه بطريقة مالية كل الموارد كل الموارد الباطنية اللي عنا بالإضافة إلى مجهود العمل بالإضافة إلى كل هذا، هل خرجنا الآن من الورطة اللي احنا فيها وإلا لا؟ الإجابة عند الاقتصاديين هي لا. الإجابة عند الاقتصاديين هي لا، لأنه لو كان جمعنا كل الثروة التي نهبت ورجعناها وضخناها اليوم في الاقتصاد، الصعوبة الاقتصادية اللي عندنا ما هيش باش تحسن فقط بهذا. ففقط قلنا هذاك علاش قلت لك ان الفرضية غالطة، لانه لما انت تقترح حل كما هذا مثلا انه الصلح الجزائي اعتبارا بان الصلح الجزائي سوف يضخ في الاقتصاد قيمة مالية معينة، باش تحل المشكلة ما تحلش المشكلة؟ تحل المشكلة ربما جزئيا في حدود بسيطة جدا، وكأنه معناها المرض مستفحل في البدن وانت مش تعطيه حربوشة مسكنة ولا جوست باراستامول
انكلمو.
دونك ماهيش باش تحل المشكلة. فبالتالي الرؤية اللي هي منتظرة عند الناس واللي يعتبروا اللي صاحب السلطة القيادة العليا في الدولة لابد وأنها توفرها لهم هي رؤية مستقبلية قائمة على فرضية أنه مستقبلنا فقط في العمل وفي تشجيع الاستثمار وفي استجلاب المستثمر وفي خلق أمان قانوني يسمح للمستثمر بأنه هو يجي ويستثمر، والانفتاح على الاقتصاديات الأخرى بدون ما نسميوها عودة الإمبريالية وعودة الاستعمار وكل ذلك. هذا كله ما ثماش، وربما يحتاج إلى خيارات تتفق فيها الناس كل، لأنه ما يكفيش اليوم أنك أنت تنجم تكون في يعني شدد الضمان بدون ما أنك أنت متوافق مع آخرين في رؤيتهم، تنجم تكون رؤيتك ماشية لليمين وهم رؤيتهم ماشية لليسار، وفي الآخر بشي عارضوك فقط لأنهم مختلفين معك في الرؤية.
سيد أحمد، كما لاحظت نهار 20 مارس وكل حكاية متاع الطاولة إلى آخره، فما نية من عند رئيس الجمهورية باش ثلاثة مراسيم اللي أمضى عليهم ياخذوا نوع من القيمة التاريخية، وحاجة حتى الكلمة بيدا عاودها برشا وعمل يعني ميزانسين كاملة. هل حسب رأيك كان نقرأوا ثلاثة مراسيم مع بعضهم، هل بيناتهم خيط رابط؟ هل نجم نستقي منهم سياسة دولة معينة هاو كيفاش تطبقت في المضاربة، هاو كيفاش تطبق في التنمية عن طريق شركة الأهلية، وهاو كيفاش تطبق في المسائل الأخرين الكل. هل نجمو نخرجوا معناتها اون فيليجران، نجمو نخرجوا حاجة
فيهم خيط رابط، حتى مش اون فيليجران، حتى بال بال بال
بالواضح
بالواضح في النص، لأنه في النص يعمل مثلا ربط ما بين تمويل الشركات الأهلية والأموال اللي يمكن تجي من الصلح الجزائي. فمثلا في اللجان الجهوية للصلح واللي بتقوم بمتابعة المشاريع في الجهات، بإمكانها أن هي تتعامل مع الشركات الأهلية أو ثم يتم إنشاء شركات أهلية لاستعمال المقدرات التي سوف يتم استرجاعها في إطار الصلح الجزائي. فثم رابط قانوني إن شئنا خلاها الرئيس موجود، ولكن بالفعل هو يعتبر بأن هذه مراسيم تاريخية. لويش؟ لأنها كما قلت بنا الفرضية أن تونس غنية، هو يحب يثبت من خلال هذا أنها تونس فعلا هي دولة غنية وبإمكان استرجاع كل ما نوهب وضخها في الطاقة، طاقة الشغل وطاقة العمل عند الشباب اللي باش تخليهم من جديد يعني يعملوا مشاريع ويخلقوا التنمية في الجهات. هذا في ذهنه هو، هذا موجود، ولكن هل هذا فعلا يتطلب كلك السيريمونيال اللي عملوا على أساس الربط ما بين لحظة فرض الحماية في 81 والاستقلال الحقيقي الفعلي بثلاثة مراسيم اللي صحح؟ وذلك علاش قلت لك أنا في خطابه هو ألغى كل شيء، ألغى الاستقلال الحقيقي يعني في 59، اعتبر هذه هي لحظة الاستقلال، وحب يخلق أكل الفكرة يعني سامبوليزم عنده هو، حتى سامبوليزم با جوست لا سامبوليك، مي لو سامبوليزم اللي يستعمله باش يخلي المتلقي يتصور اللي فعلا هذيك هي لحظه تاريخيه، وان كانوا طوال مش بيدهم راه، لان الطاوله الحقيقيه اللي ماهيش هذيك هي. انا هبطت تصويرتها البارح في تصويره الطاوله الحقيقيه، لكن فقط الرئيس يعمل على 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 هذا فقط لخلق نوع من الالتحام الشعبي حول فكرة قد تكون صحيحة ولكن هي في الغالب خاطئة، ولكن تصلح له باش يبني عليها مشهدية تخليه يعتبر بأنه موقفه صحيح.
أما في المسائل هذية فما حاجة مهمة جدا اللي هي عمل الوقت. بكري كنا نحكيه على الزمنيات المختلفة. لو فرضنا أنه الشركات الأهلية نجاح باهر، ولو فرضنا أنه الصلح الجزائي كيف نحكيه على بداية ممكن نتائج فعلية حقيقية في مستوى سنوات.
هو الصلح الجزائي حسب المرسوم، كيف تشوف اختصاص اللجنة وقداش زي ما تقعد، هو 6 أشهر قبل التمديد مرة واحدة، فأعتقد بأنه يتصور أنه في ظرف سنة بش يكمل عملية الصلح الجزائي، وبش يأما بالتعهد الاختياري عن طريق مطالب الصلح أو بالتعهد التلقائي للجنة اللي هي بش تفرضه على الناس بالسيف. ففي اعتقاده أنه في سنة يمكن ينهي مسألة الصلح الجزائي، ولكن هل بالإمكان القيام بخطوة كبيرة في الشركات الأهلية فقط في ظرف وجيز؟ ما نتصورش إلا إذا كان أنا الدولة مرة أخرى الدولة باش تتخلى على جزء من ملكها الخاص لفائدة الشركات الأهلية، أو إحالته فقط للتصرف لفائدة الشركات الأهلية، علما أنه في المرسوم رسم برشا مراقبة إدارية، لأنه الوالي عنده دور كبير في المراقبة الإدارية، لأنه حتى شيء ما يتم تقريبا بدون الموافقة. فعنا الخلطة هذه باش تخلي تنزيلها الفعلي معناها من نص الى واقع حقيقي باش يكون صعيب ياسر، على عكس مرسوم الصلح.
وهذا الكل في انتظار النصوص الترتيبية تبيع قبل كمرحلة أولى ساعة التطبيق اللي دارة باش نجم تطبق الكلام هذا الكل.
صحيح، ولكن النصوص الترتيبية مثلا المراسيم كان لاحظته عشان كان قريته المراسيم ما تحيلش الى نصوص ترتيبيه كثيره. يعني مثلا انشاء فقط بالنسبه لانشاء اللجنه اللي
صحيح.
يرجع لرئيس
صحيح. ما نحن في نحن في الاثناء سيدعم دارنا النصوص نصوص ترتيبيه نتاع قانون الماليه مازلت ما هبطتش معناها مازلنا
صحيح. ولكن باش نعتبره اللي رئيس الجمهوريه مادام هو اللي خرج البراسيم هو نفسه باش يخرج الاوامر المتعلقه ب التطبيق المرسوم هذايا هو يعمل على يعني انا في اعتقادي ان المساله مش مساله النصوص اللي باش تصدر على رئيس الجمهوريه والا على الوزراء لانه هو قادر ان هو يسرع فيها. انا مشكلتي في التنزيل الفعلي على ارض الواقع في نص فيه تعقيدات ما تخليهش يتنفذ بشكل سريع. هذا هو المشكل ربما.
جست بما انك تحكي على اللجنه في 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 المرسوم يقول لك اللجنه تتكون من الوالي
هذا بالنسبه للجنه الجهويه لمتابعه المشاريع
تحدث على مستوى كل ولايه معنيه لجنه يطلق عليها اسم اللجنه الجهويه لمتابعه وتنسيق المشاريع يترأسها الوالي تتركب من مديري الادارات الجهويه التابعه للوزارات بكل ولايه وتشرف لجنه متابعه تنفيذ اتفاقيه الصلح وانجاز المشاريع بالجهات متابعه تنفيذ اتفاقيه الصلح واختيار المشاريع ومتابعه انجازها وتقوم هذه اللجنه بترتيب المعنيين بالصلح الوقتي ترتيبا تنازليا بناء على المبالغ المضمنه معناها كل واحد باش يتم بين ظفرين ادانته بالمبلغ باش يتم بعد يصير الترتيب فيما بعد تحديد المشروع الذي يتعين على كل منهم انجازه وبناء على الترتيب الرسمي المعتمد لدى الاداره المركزيه بخصوص المناطق الاكثر فقرا الى اقلها وتتولى اللجنه الجهويه لمتابعه وتنسيق المشاريع دعوه متسكني المعتمديات المعنيه باي وسيله كانت الى تقديم مقترحات المشاريع التي يرغبون في انجازها سواء مباشره لدى اللجنه مقابل تسلم كذا وكذا. هل هذا واقعي؟ هل هذا قابل للتطبيق اليوم في الوضع اللي احنا فيه سيدي احمد؟
قلت لك ليه؟ قلت لك انه الصعوبه كلها في التطبيق لانه فيها ثم تعقيدات الحقيقه تخص طريقه صياغه النص لانها هي اللي تحط التعقيد في حد ذاته، والتعقيد الثاني في كيفية تقبله من المعنيين به لأنه هذا كله ينطبق على اللي هما قابلين بالصلح ويمشيوا ويحدوا مقدار الصلح، أما الأخرين اللي هم مش قابلين مقدار الصلح مش يكونوا راهين إرادة اللجنة.
أما سيد أحمد مترش وأنه فما التضارب حتى في التصور وقت اللي كين نحكيه على إعادة المبادرة للشباب وإعادة المبادرة للجهات وتو يقوموا برواحهم طالما وفرنا الموارد، هذا التفكير متاع رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت نحدوا هالمبادرات وهالواحد هذا كل بالموافقة الإدارية من قبل الوالي اللي مسميه الرئيس مباشرة،
لأن الرئيس يعتقد في يؤمن بالمركزية. معناها احنا نشوفوا التصور بتاعه تصور مركزي، تشوف اللي ما عندوش ثقة كبيرة في الجماعات المحلية اللي هي من المفروض أنها منتخبة من المتسكنين. هو دائما في خطاب يتحدث عن المعتمدية، عمره ما يتحدث عن البلدية مثلا لأنه يعتبر البلدية تهرب معنى السيطرة بشكل كبير. فتصرف الرئيس وخطابه يدل على أنه هو يؤمن كثيرا بالمركزية، وبالتالي امتداد المركز في الجهات هما الولايات والمعتمدين وعليهم هما باش يعتمد لتطبيق مشروعه. احنا نشوفوا الان اللي هو قام بتعيين بعض الولايات يقوم بعزل ولايته كم يعوضهمش حتى لين يتاكد من ولائهم ليه 100%. نفس الشيء بالنسبه للمعتمدين، وربما ثم ربما نقول انه ثم النيه لحل المجالس البلديه الكل وترك المجال الترابي يدار بطريقه مركزيه عن طريق المعتمديات الى حين، ربما الى حين، اللي احنا ما نعرفوش الدستور الجاي هل باش تكون فيه شكل اللامركزيه كما اللي هي موجودة الآن في الدستور الحالي وإلا لا، يعني ربما يعيد فيها النظر بشكل كبير. فإيمانه بالمركزية نشوفوه فعليا في هالنصوص هذه، لأنه القرار دائما لابد أن يعود للإدارة والإدارة اللي هي تحت إشرافه. نحن نشوفه حتى هو بإمكانه أن يعوض حتى أعضاء اللجنة يعفيهم، يعني عندما معناها كيف يرى اللي هم ما همش مطابقين 100% للتوجه اللي حاب يمشي فيه. فهؤلاء لا يتمتعون بالاستقلالية، هم يعينهم لمدة 6 سنوات، ولكن في نفس الوقت يعطي لنفسه الاختصاص أنه يعفيهم أو يعزلهم. فبالتالي هذه الفكرة أنه هو لابد أن يسيطر على كل شيء دائمة. متنوع تقول أنت ثم معناها تضارب في ما بين الرؤية والمنهج القانوني اللي يتبعه، أكيد. فهو في نفس الوقت يتصرف يعني بالضبط، يعني عنده فكرة الأبوية كذلك موجودة عنده، أنه هو يعرف وقتش يدخل، يعرف وقتش يعاقب، ويعرف وقتش يسامح، ويعرف وقتش يعطي شوية هواء. فيتصرف كالأب الذي بإمكانه أن يقوم بكل هذا، وأنه والأب الصعيب كذلك اللي هو، وهذا ينعكس في النصوص
القانونية، ينعكس في مستوى زوز نصوص مهمة بالطريقة
هذه، هو جوهرية.
أي وفي فهم التضارب هذا، معناته كي ناخذ على سبيل المثال المرسوم اللي يخص المضاربة والتشديد الكبير اللي صار في العقوبات، وفي نفس النهار في نفس المناسبة صلح جزائي، معناتها في نفس السلطة مستعدة للتصالح مع الفاسد.
أنا منحبش ندافع على المراسيم ولا على النصوص بشكل عام، ولكن فكرة التشديد في العقوبة الغاية منها موش أنك تسلط العقوبة في الحقيقة. يعني أنت شنو مصلحتك أنك تحط 31 سنة في الحبس ولا تحكم عليه بالمؤبد؟ أعتقد بأنه الغاية هنا واضحة، أنه هو التصدي لنية الاحتكار مش الاحتكار في حد ذاته. أن لما تكون العقوبة متسهلة جدا فهي وكأنها غير موجودة. مثلا لو كانت تجيت في نفس النص هذا وتقول أن المحتكر عقبوه بعام، فأي واحد نجم يأخذ الريسك.
صحيح، لكن عام في نفس المرسوم زاد فما حوايج اخرين اللي هو تدعو للتساؤل، كما مساله المصادره على سبيل المثال. انت يبدا واحد يعني متهم او مشبوه بالاحتكار، واحد المرسوم يقولها ويتم مصادره والمشبوه ما عندوش ما ينجمش يطعن، وحتى اذا كان طعن من بعد الدوله ترجع له السعر، يعني ترجع له حق هاك السلعه ذيك، وفي اي حال من الاحوال ما ترجع له سلعته كما كانت.
هو في نفس الوقت على شنو قائمه المراسيم؟ على الترغيب والترهيب. ترغيب في الصلح، وفي نفس الوقت ثم ترهيب ولكن بشيء ماهوش معروف. يعني في المرسوم يقولوا الناس اللي ما يجيش للصلح شنو باش يقال؟ هل فقط نكتفيه بالاحكام اللي هي صادره عليه جزائيا يقبلها هذيك حتى كان هي بسيطه؟ هل نكتفيه بالتتبع العدلي مهما كانت نتيجته؟ ما قالناش نص شنو هو النتيجه لو ما تمش الصلح. وهذه ثغره يعتمدوها ربما اللي هو باش يحبوا يتهربوا من الاجراء هذا ويقبلوا بالطريقه القضائيه العاديه. دونك ترغيب ترهيب، نفس الشيء بالنسبه للمضاربه، ترغيب ترهيب، خاصه ترهيب. هذه الفكره اللي قائمه عليها، نخوفك باش نجم نعمل شنو اللي انا نوصل لشنو المطلوب منك. ولكن هل هذا سوف يعطي نتيجه ام لا؟ السؤال يقعد مطروح. يعني كما قال الأمين العام لاتحاد الشغل، قال الفائدة مش في إمضاء المراسيم وإنما في تفعيلها، في وصول لنتائج بها. فسيد لو فرضنا أنه حتى حد ما استجاب وحطيناهم الكل في الحبس، أش ربحنا؟
سيد أحمد دريس رئيس مع تونس للسياسة، هل اللي قاعدين نحكيه فيه يعكس فكر معين؟ قبليك قلت لي رئيس الجمهورية أعتقد كون تونس دولة غنية لكني منهوبة، وحكيت في نفس الإطار قلت لي حتى كان نسترجع الأموال اللي اتنهبت سواء من الاستعمار ولا ما بعد الاستعمار ولا قبل 2011 ولا وقت اللي نحبه، ما هوش كافي، لأنه اليوم احنا عايشين فيها موديل اللي الدولة كان لخصوها تستهلك أكثر من اللي قاعدة تنتج، بالتالي قاعدين عايشين في عجز وعنا منوال اقتصادي اللي هو أصبح عاجز على خلق الثروة. اليوم هل تشوف في أي بوادر تخلينا نجم ونتجاوزوا هالعقم هذا ويخلينا نمشيوا في سياسة خلق ثروة في منوال اقتصادي اللي يغير وجه البلاد، وإلا بالعكس قاعدين ماشيين في معناها أمور متاع سنوات 60 و50 و70 مناش باش نخرجوا منها في الأخير؟
أي أنا أشوف اللي احنا في ورطة حقيقية، ورطة لأن لا نجم نقدم ولا نوخر. هو الأساسي في معناها شنو اللي باش يخلينا نلقاو حل هو الاستقرار السياسي، لأنه مهما كانت طبيعة الاستقرار السياسي. المهم بأنه ما تكونش ثم أزمة سياسية خانقة تعطل العمل التنفيذي والتشريعي بما يجعل الفضاء مفتوح للاستثمار والتنمية الاقتصادية. هذا غير متوفر الآن، ما توفرش في العشر سنين الأخرين، هذا 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 أكيد. بنيش نقول اللي قبل كنا في استقرار سياسي، عدم الاستقرار السياسي اللي يميز الفترة من 2011 إلى اليوم هو المشكل الأساسي. فالمخرج الوحيد هو كيفاش نلقاو طريقة نرجعوا بها الاستقرار السياسي وثقة الناس الأخرين فينا. لأنه اليوم سيدي هاو ما ثماش معارضة، ما ثماش أحزاب تتضارب، وما ثماش
برلمان،
ولكن ثم رئيس يعتقد العالم وجزء من الشعب التونسي، ربما مش الكل، العالم وجزء من الشعب التونسي أنه هو يسير في الاتجاه الخطأ، ينفرد بالسلطة بدون ما تكون عنده رؤية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية. هذا متوافقين عليه الناس وقاعدين يقولوا فيه بشكل علني، وحتى أن الممولين الدوليين عندما توجهوا لهم دائما ما يذكرون بهذا، والتصنيف كذلك يأكد لنا هذا، وأصبح الآن تصنيف مع تحليل، يعني تحليل للوضع السياسي الداخلي، ويقول لنا ها مشكلتكم وين. احنا ما علينا إلا أن احنا نستخلص العبرة من كل، مش العبرة فقط، يعني نستخلص معناه هالخلاصات هذه اللي قاعدة جينا من شركاء لينا، ونقولوا هاو الداء وين، لأنه أصبح معروف الداء وين، ما ثمش شك فيه.
تعتقد كونه فما اقتناع لفما داء لدى رئاسة الجمهورية اليوم؟
الداء مش عند رئيس الجمهورية،
لا
الداء أنه
فما قناعة اللي المشكل كونه فينا احنا،
المشكل فينا احنا، لأن احنا غير قادرين اليوم على خلق كيفاش نقولوا ان انفيرونمون، معناها مناخ للاستثمار ولدفع الاقتصاد من جديد للعمل، لانه ما ثماش استقرار سياسي وما ثماش سلطه سياسيه يعتبرها قدك يعني جزء من العالم وجزء من الشعب التونسي ان هي سلطه شرعيه قائمه على احترام القواعد وغياب التفرد بالسلطه. كل هذا هتو عنا اشهر احنا نعاودوا فيه الكلام هذا، على اساس انه التفرد بالسلطه راه ما هو الا مظهر من مظاهر الازمه السياسيه الخانقه اللي مستحيل ان نقدمه اقتصاديا لو ما حليناهاش.
جوستومون علاش حسب رايك رئيس الجمهوريه يبدو انه متعارك مع قيمه العمل؟ في ما نتفكرش على الأقل في حتى واحد من خطاباته أو تدخلاته دعا الناس إلى العمل أكثر وإلى ممكن الامبليكاسيون أكثر في اللي قاعدين يعملوا فيه،
لأنه بالنسبة لي أتصور بأنه الأولوية الآن هي مش أولوية الـ يعني خلق الثروة بالعمل، وإنما بتغيير المنظومة القانونية والمنظومة السياسية، ومن بعد كيف نحلوا مشكلة ذاية نمشيوا للعقلية العمل ونحاولوا نأثروا فيها بطريقة ما. اليوم ثم بالنسبة لي ثم إشكال قانوني دستوري سياسي جوهري لابد أنه ينتهي منه أولا، هذا هو الشانتي الأولاني بالنسبة لي، ثم ننتقل إلى الشانتي الثاني. ولذلك يعني بالنسبة لي أغفل مسألة الحث على العمل لفترة طويلة، ما عدا في خطابه الأخير وقال الكلمة حول العمل، لأنه دعا الناس إلى العمل، ما قالش العمل من أجل خلق الثروة، العمل معا، ويجب يكون العمل معا معناه الانخراط في مشروعه السياسي، فالكلمة ما كانتش واضحة بالشكل اللي تخلينا نجد نتوى اللي هو فعلا قصد العمل من ناحية الاقتصادية. إذن لابد من التأكيد على فكرة الاستقرار السياسي المرتبط بتخلي الرئيس على رؤيته في التفرد بالسلطة، والقبول بالجلوس مع الآخرين، لأن الناس كل تدعو اليوم للتصالح، لأنه صحيح أنه ثم مشكلة متاع صلح اقتصادي جزائي، ولكن حتى زاد من ناحية السياسية إيه اللي غلطوا ما زلنا نتفاهم معهم، ولا شنو نعمل، عايزكم باش نعتبروهم أنا متهمين على طول، ولا باش نتصالحوا معهم باش نشوفوا كيفاش نجموا نطوروا الرؤية إلى الأمام. يعني لو قبلنا فكرة الصلح الجزائي بالنسبة للناحية الاقتصادية، لما لا نقبل بالصلح من ناحية السياسية كذلك، ونقعد الناس كل على حملناهم مسؤولية 10 سنين، هذا ما ثمش فيه شك، الشعب كله يعرف اللي ثم شكون المسؤول على الدمار اللي كان موجود في خلال 10 سنين. طيب الان نجي نقول له انت راك مسؤول، ونقعد معاه ونتفاهموا كيفاش نقدموا من بعضنا، والا باش نبقاو في المرحلة دي باش الطول إلى ما لا نهاية، مع إحساس الجميع بأن احنا في ورطة وحصننا وما نعرفوش كيفاش نخرجوا منها اليوم الحقيقة، معنا ما نش عارفين كيفاش نخرجوا من هالورطة هذية، ما عدا أنه الرئيس يفتح الباب لهالصلح السياسي هذي ويجلس مع من أخطأوا ويقول لهم أنتم أخطأتوا ولكن احنا مستعدين أن نقدموا مع بعض.
سيد أحمد ريس، هالمشروع اللي نحكي عليه من قبلك بمراسمه بمصطلحاته بطريقة خطابه، هل تعتقد كان النجم يكون عنده ديمومة؟ اسكو سي ديورابل؟
لا، لأنه هو مرتبط بفكرة حامل المشروع فقط. يعني اكزاكتمون كما واحد عامل باتيندا في شركة ذات شخص واحد، إذا كان انتهى
هو المشروع،
انتهى هو المشروع. فما نجمش، معناها ما نجمش إذا كان ما ثماش انخراط شعبي كبير. إيش معنى انخراط شعبي كبير؟ معناها أنه شعب كامل موافق اليوم على تبني رؤية معينة، وهذا صعيب. أنا حاجة
لكن
حاجة
اليوم حاجة طبوية. فما ناس اللي تعتقد كونه هذا مشروع نجم يخرج تونس من الأزمة اللي احنا فيه.
يا حبذا يا حبذا، ولكن كذلك عندك جزء كبير آخر من الشعب غير موافق على التصور هذا، وهذا في حد ذاته بذرة الـ ديسكورد، معناها بذرة الانقسام. وما دام ثم هالانقسام مستحيل أن نبنيه على ساس مشروخ من الأساس، من ساسه معناها مشروخ هو، فكيفاش أنت تحب تبني عليه هذا؟ فبالتالي لابد مرة أخرى أنه يقتنع رئيس الجمهورية بضرورة أنه رؤيته ربما تكون فيها جانب كبير من الصحة، ربما تكون فيها رؤيته جانب من الفائدة اللي كنت عم على الشعب وعلى البلاد، ولكن في نفس الوقت رأوا ثم خطورة الاستمرار في هالتصرف الانفرادي هذا وهالرؤية القصوية لقصوية انفرادية. أنا يزمن نهدم كل شيء، هذا القصوي وحدي أنا مش نعمل كل شيء، وهذا في طبيعة الحال غير ممكن وغير معقول وغير مجدي للمستقبل.
رئيس معهد تونس للسياسة سيد أحمد دريس، جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. مروان عاشوري، شكرا على الإضافة. كان معنا في الإخراج علي باشا، وفي الديجيتال تلقونا بالفيديو على فيسبوك ويوتيوب مع إدم المدب في الإخراج. وليد برحومة نحييكم، شكرا. أسامة الحكيري في الإعداد. قابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. شهية طيبة.
حديث الساعة.